بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد المتين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من الفروع في المقام، كلها تترتب على ما ذكرناه من أن مقتضى الروايات عدم جواز لبس الحرير، وكذلك مقتضى صحيحة محمد بن عبد الجبار عدم جواز الصلاة في حرير الناس. فهذه الروايات هي المرجع ما لم يثبت دليل على التخصيص وعلى التغيير، ولكن قد خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة كالسكة والقلنسوة ونحو ذلك على ما في رواية الحلبية المتقدمة، وبذلك خرجنا عن تلك الإطلاقات. فالنتيجة أن كل ما يسبق الصلاة فيه إذا كان مما تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة فيه، وإذا لم يكن كذلك لا بأس بالصلاة فيه. وبالنسبة إلى جواز اللبس أيضا قد تقدم الكلام، يعني جواز اللبس ما لا تتم الصلاة فيه في نفسه. بعد ذلك يظهر حكم عدة من الفروق المذكورة في كتاب العربة، منها ما إذا فرزنا أن الصوم رقع بحرير فكان الحرير رقعة في الصوم، إذا كانت الرقعة مما تتم فيه الصلاة، يعني كانت الرقعة كبيرة جدا بحيث يمكن الصلاة فيه وحده فلا يجوز ذلك، وإذا لم يكن كذلك جاز الصلاة فيه، كان بمقدار الكف أم لم يكن بمقدار الكف. قلنا التهديد بالكف لم يرد في شيء من رواياتنا، وإنما بردت رواية ضعيفة عن طريق العامة عن عمر، وهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها. فالعبرة بأن تكون الرقعة بمقدار الكف، وكذلك طرف العمامة، إذا فرضنا أن طرف العمامة حرير أيضا الكلام هو الكلام، إذا كان هذا مما تتم الصلاة فيه، يعني طرف العمامة مثلا كان بمقدار متر أو أكثر كان من الحرير لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان أقل ولم تتم الصلاة فيه لا بأس بذلك. خصوصية طرف العمامة ليس لها أثر هذه الخصوصية، وكذلك إذا فرضنا أن الثوب ملفق من قطعين، قطعة حرير وقطعة قطن وقطعة صوف مثلا وغير ذلك، ملفق من عدة قطع فصار ثوبا الكلام هو الكلام، إذا كان الحرير الموجود فيه، يعني كل قطعة من الحرير الموجودة في هذا اللباس إذا كانت مما تتم الصلاة فيه فلا تجوز، وإلا فلا بأس بذلك. وكذلك إذا فرضنا أن الثوب نسج ترائق وكان بعض ترائقه حريرا وبعض الترائق غير حرير الكلام هو الكلام بعينه، ينظر إلى الطريق الذي فيه الحرير، يعني نسج حريرا إذا كان مما تتم الصلاة فيه لا تجوز وإلا فهي جائزة، وهكذا بقية ما ذكر في العبارة. وأيضا ظهر مما ذكرناه أنه لو كانت بطانة الثوب من الحرير وإن كانت الزهارة ليست من الحرير لا تجوز الصلاة فيه، فإن البطانة بنفسها ثوب يعني قابلة لللبس قابلة لللبس، وإن كان زم إليها الزهارة أيضا لو فرضنا أن الزهارة لم تكن هذه ثوب فلا تجوز الصلاة فيه، يعني كما لا تجوز الصلاة فيما إذا كانت الزهارة من الحرير كذلك لا تجوز الصلاة إذا كانت البطانة من الحرير، فإنه حرير محض ومما تتم فيه الصلاة فلا يجوز لبسه ولا تجوز الصلاة فيه، بل إذا كانت البطانة إلى نصف البدن كما هو المتعارف في بعض الألبسة الشتوية وغير الشتوية تكون الزهارة إلى النصف لا إلى آخر الثوب، أيضا الأمر كذلك، فإن هذه البطانة وإن كانت إلى النصف أيضا لا تجوز الصلاة فيه ولا يجوز لبسه لأنه مما تتم فيه الصلاة. وكذلك إذا فرزنا ثوبا نصفه من الحرير ونصفه من غير الحرير أيضا الأمر كذلك، يعني لا يجوز بلا فرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني، وإن كان سره بعضهم بالجواز في النصف التحتاني وهذا لا يعرف له وجه سعيد، فإن العبرة كما ذكرنا بصدق اللبس وبأن يكون مما تتم فيه الصلاة. إذا كان هذان العنوانان صادقين في مورد يصدق أنه صلى في الحرير ولبس الحرير وكان هذا الملبوس وهذا الذي مشتمل على البدن مما تتم الصلاة فيه، الفرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني لا وجه له، ودعوى أن الظاهر من الروايات هو الاستقلال يعني أن يكون الحرير مستقلا في اللبس لا نعرف لها وجها أصلا، فإن العبرة بصدق اللبس وبصدق الصلاة في الحرير كان مستقلا أم لم يكن مستقلا، هذا ظهر مما تقدم، فلا فرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني من هذه الجهة، العبرة بصدق هذا العنوان أنه صلى في حرير ما وكان الحرير مما تتم فيه الصلاة، إذا صدق ذلك لا تجوز الصلاة فيه كان هو النصف الفوقاني أو النصف التحتاني أو في الوسط، فرضنا أن نصف الثوب حرير في الوسط والفوقاني ليس بحرير والتحتاني أيضا يعني ثلاث قطع، قطعة في وسط الثوب وقطعة فوقانية وقطعة تحتانية، لكن الحرير قابل لأن يلبس في الصلاة نحوه يعني قابل للساترية وحده، إذا كان مما تتم فيه الصلاة يعني ساترا للعورة لا تجوز الصلاة فيه، هذا ملخص ما ذكرناه يعني نتيجة ما ذكرناه، هذه الفروع كلها مترتبة على ذلك. بقي الكلام في المحشوب بالحرير، لو فرضنا أنه جعل بين الزهارة والبطانة حريرا فقد يكون هذا الحرير قطعة من الحرير يعني بنفسه ثوب قابل لأن يلبس كالبذرة مثلا قابل لللبس، فيجعل هذا بين الزهارة والبطانة بل فيخيط الثوب يخيط الثوب فيكون هذا بين الزهارة والبطانة، هذا لا اشكال في عدم جوازه لأنه ثوب غايته أنه مستور بالزهارة والبطانة، إذا كان مما تتم فيه الصلاة فهو لابس للحرير وصلى في حرير محض غايته أنه مستور غير ظاهر، عدم الظهور لا يوجب جواز الصلاة، وقد يفرز أنه ليس باللباسين، نفس الحرير قبل أن ينسج يعني مادة الحرير هذا يجعل بين الزهارة والبطانة كما قد يجعل القطن المتعارف بالقطن يعني في الألبسة السابقة وإلا فعلا غير متعارفين. كان يجعل القطن بين الزهارة والبتانة فيلبس في الشتاء وفي أيام البرد كان هذا متعارفا، وقد أدركنا أن بعض الشيوخ كان يلبس كذلك، يعني كان لباسه بين الزهارة والبتانة قطن، أو يجعل صوف بينهما بين الزهارة والبتانة. لو فرضنا أنه جعل الحرير بين الزهارة والبتانة، يعني مادة الحرير، هل تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه؟ لم يذكر على ما ذكروا، لم يتعرضوا لهذا ولم يذكروا حكم ذلك، كأن أول من سرها بجواز ذلك هو الشهيد في الذكرى، فقال لا يبعد الجواز، لا يبعد أن يجعل بدل القطن بل حرير في اللباس، فيكون الحرير بين الزهارة والبتانة، هذا لا بأس به. والصدوق قدس الله نفسه ذكر الرماية الدالة على الجواز في القز، أنه لا بأس بجعل القز بين الزهارة والبتانة بدل القوت، إلا أنه حمل القز في هذه الرماية على قز الماعز لا على قز الحرير، فكأنه قدس الله نفسه كان قائلا بعدم الجواز بالنسبة إلى الحرير، فكيف كان؟ فلم يظهر فتاوى العلماء القدماء في ذلك أنهم يقولون بالجواز أو يقولون بعدم الجواز، لم يتعرضوا لحكم ذلك، فكيف كان؟ لابد من النظر إلى الدليل، وأن المستفاد من الروايات هو الجواز أو عدم الجواز. تارة نتكلم في الروايات المستدل بها على الجواز وأخرى معقد النظر عن الروايات. أما الروايات الواردة في المقام فهي عدة روايات، منها صحيحة الريان. هذه الصحيحة وردت في نفس هذا اللباس، يعني اللباس المحشوب بالقز. سأل الإمام عليه السلام عن عدة أشياء منها هذا، فقال عليه السلام لا بأس به. الاستدلال بهذه الصحيحة على الجواز في الصلاة مبني على ما تقدم من جماعة من أن الممنوع في الصلاة ما هو المحرم في نفسه، وما كان جائزا في نفسه لا بأس في الصلاة فيه، وقد تقدم الكلام في ذلك بأنه لا أساس لهذا الكلام. أمران أحد الحكمين أجنبي عن الحكم الآخر، يمكن أن يقال بجواز اللبس في نفسه وعدم جواز الصلاة، كما في غير الحرير من الموانع كاللبس ما لا يؤكل لحمه. ومن هنا قلنا إن من يضطر بلبس الحرير لبرد ونحو برد لو تمكن من الصلاة في غير الحرير لا يجوز له ذلك. أو في الحرب قلنا لا بأس بلبس الحرير ولكن الصلاة فيه غير جائز، تقدم الكلام في هذا. فهذه الصحيحة إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الريان بن السلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحجوب بالقز، فقال لا بأس بهذا كله. الرواية الثانية رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا صحيحة، قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه. هذا حسين بن سعيد يقول في كتاب محمد بن إبراهيم قرأت في ذلك الكتاب أنه كتب إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز بدل القط القز، فكتب إليه الرضا سلام الله عليه، كتب إليه قرأته، قرأت كتابة الإمام عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه. هذه الرواية رواها المحقق قدس الله نفسه، يعني تعرض له علم الله، رواها الشيخ في التهذيب، تعرض له المحقق قدس الله نفسه في المعتبر، واعترز على هذه الرواية على ما في الهدائق، يعني ذكر صاحب الهدائق عن المعتبر أن صاحب المعتبر المحقق قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية واعترز عليها بضعف السند، باعتبار أن الحسين بن سعيد لم يسمع هذه الرواية من محدث ومن راوي يعتمد عليه، وإنما رواه عن كتاب. هذا الكتاب كان مكتوبا ورآه في كتاب، لأجل ذلك كانت الرواية ضعيفة، لم يسمعها من محدث ولم يروها عن راوي، واعترض عليه، يعني اعترض عليه المتأخرون بأنه لا يعتبر في صحة الرواية أن تكون الرواية عن سماعين، الرواية عن كتاب أيضا لا بأس به، إذا كان الحسين بن سعيد كما هو ظاهر شهادته، إذا كان جازما عن طريق الحس بأن هذا الكتاب كتاب لمحمد بن إبراهيم أو كتاب لأي شخص كان، الكتاب لا خصوصية له، إلا أن شهادته بأنه قرأ خط الرضا سلام الله عليه، يقول رأيت قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام، كان له كتاب كتبه إلى الرضا عليه السلام، يسأل في هذا الكتاب عن الصلاة في ثوب حشوه قرد وقرأته، جواب الإمام عليه السلام قرأه أن الإمام كتب هكذا قرأته لا بأس بالصلاة فيه، لا فرق بين أن تكون الرواية عن كتاب ويذكر يروي خط الإمام عليه السلام وكتابة الإمام أو يروي عن راوي، فالمناقشة في هذه الرواية بضعف السند لا وجه لها، وفي بعض المؤلفات أن المحقق قدس الله نفسه ذكر رواية إبراهيم بن مهزيار، بله، واستشكل عليه بأنه لم يسمعه من راوين وإنما رآه في كتابين، هذا سهو واضح الذي ذكره المحقق واستشكل فيه، وهذه الرواية يعني رواية الحسين بن سعيد، وأما رواية إبراهيم بن مهزيار فقد رواه الصدوق قدس الله نفسه، وهو روى عن الإمام عليه السلام بلا واسطتين، هذا ليس مذكورا في الكتاب، وهي الرواية الثالثة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام، يعني إبراهيم بن مهزيار كتب إلى أبي محمد عليه السلام، الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلى فيه، فكذب عليه السلام نعم لا بأس به. هذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز، بدل القطن يجعل الرجل قزا في جبته، وأجاب الإمام عليه السلام بالجواز لا بأس بالصلاة فيه. فلو فرضنا أنه استشكلنا في صحيحة الحسين بن سعيد باعتبار أنه روى في كتاب، يعني روى في كتاب ولم يرو هذه الرواية عن راوين، فلا يعتمد عليه كما عن المحقق، لو سلمنا هذا. الرواية الثانية وهي رواية إبراهيم بن مهزيار، هذه الرواية لا يناقش فيها، ليس هذا نقلا عن كتاب، وإنما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى إبراهيم بن مهزيار، وإبراهيم بن مهزيار رواه بلا واسطة، كتب إلى أبي محمد سلام الله عليه العسكري سلام الله عليه، كتب إليه ويسأله عن الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلى فيه، كتب عليه السلام نعم لا بأس به. وأما سند هذه الرواية تقدم الكلام في ذلك في إبراهيم بن مهزيار، قبل ذلك وقلنا إنهم ذكروا في وثاقة هذا الرجل وجوها، ولكن جميع تلك الوجوه بل كلها مورد للمناقشة، أحسنها أنه كان وكيلا للإمام عليه السلام، ووكيل الإمام عليه السلام لا يكون فاسقا، لا يكون غير موثقين. قلنا ليس الأمر كذلك، كان في وكلائهم عليهم السلام رجال مذمومون. لا يلزم في الوكالة أن يكون الرجل صادق اللهجة وأن يكون ثقة في ثقة في نقله وحكايته، والأحسن يعني من جهة الاستدلال على وثاقة هذا الرجل أن يستدل بوقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد وقع هذا في أسناد كامل الزيارات، وذكرنا أنه شهد جعفر بن محمد بن قولبي أن جميع من ورد في هذه الأسانيد كلهم ثقات، فيحكم بوثاقته لشهادة ابن قولبي يعني جعفر بن محمد بن قولبي، فالرواية صحيحة والدلالة واضحة. إنما الكلام في أن هذه الروايات هل يمكن أن تدل على جواز أن يكون الحرير يجعل في الثوب بدل القطن يعني بين الزهارة والبتانة أو لا؟ الموضوع في هذه الروايات والقز حمل القز على قز الماعز كما حمله الصدوق قدس الله نفسه، روى هذه الرواية رواية إبراهيم مهزيار، ولكن حمل القز على قز الماعز، هذا خلاف الظاهر جدا، إلا أن القز غير الحرير. القز لفظ معرب لا عربي، بل الظاهر أنه يعبر عنه بكج أو لفظ آخر عندنا نسميه بكج، يعني الحرير قبل تسبيته، قبل أن يسب الحرير أول ما يخرج من دود القز من هذا الدود ما يصنعه يسمى هذه المادة بالقز، وبعد التسفية يسمى بالحرير، فهذا اسم لغير المصفى ويجعل منه الثوب، لكن للباب باللباس أو غير اللباس كان متعارفا هذا سابقا لقد رأينا. القز اسم لهذه المادة قبل أن يكون حريرا يعني قبل التسفية، والممنوع في الروايات والحرير، إذن كيف يمكننا أن نخصص تلك الروايات، نرفع اليد عن تلك الروايات بهذه الروايات الدالة على الجواز في القز؟ نلتزم بالقز بالجواز. التعدي إلى الأبريسام بأي وجه لا يمكننا هذا إلا بدعوى أن القز والأبريسام بل هما سواء من جهة الحكم كما دلت عليه بعض الروايات. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي يعني ابن محبوب عن العباس بن موسى عن أبيه هنا في الوسائل عليه السلام صريحا، وفي المسائل المتبوع يعني قبل ذلك وسائل تبعين الدولة أيضا فيها عليه السلام بالإشارة لا صريحا يعني الرمز. فظاهر هذا الكتاب أن عباس بن موسى كان أخا للرضا سلام الله عليه، محمد بن علي بن محبوب روى عن العباس بن موسى بل أخ الإمام عليه السلام، وهو روى عن أبيه هكذا كتبونا عن العباس بن موسى عن أبيه عليه السلام قال سألته عن الأبريسم والقز قال عليه السلام هما سواء، لا فرق بين الأبريسم والقز هما سواء. ظاهر هذا الكلام التسمية في الحكم بينهما، فإذا فرضنا أن الصلاة في القز جائز يجوز أن يجعل القز بين الزهارة والبتانة، كذلك يجوز جعل الأبريسم بين الزهارة والبتانة، فهما سواء. والرواية بل بناء على هذا ضعيفة من جهة أن عباس بن موسى لا نعرفه. من هو عباس بن موسى أخو الرضا عليه السلام؟ فهو مجهول لم يتعرض لحاله. وإذا كان الأمر كما في الكافي لم يذكر فيه كلمة عليه السلام لا رمزا ولا صريحا، وصاحب الوسائل قدس الله نفسه يرويه عن الكافي، فالظاهر أن عباس بن موسى وعباس بن موسى الوراق، وهو الذي يروي عن الرضا عليه السلام ويروي عنه محمد بن علي بن محبوب. فهذا ثقة عباس بن موسى، ثقة عباس بن موسى الوراق، وعباس بن موسى آخر أيضا موجود ثقة، ولا يبعد أنهما بل اسم لواحد، مولى أيضا مولى الإمام عليه السلام ويروي عن الإمام عليه السلام. فعباس بن موسى ثقة إلا أنه يرويه عن أبيه، أبوه مجهول، لأن عباس بن موسى لا يرويه عن الرضا عليه السلام. لتكون الرواية صحيحة حينئذ إذا روى أن عباس بن موسى ثقة إلا أنه يرويه عن أبيه موسى، وموسى لا نعرفه، من هذا الذي هو والد عباس بن موسى الوراق؟ فالرواية ضعيفة على كلا التقديرين، على تقدير أن موسى في هذه الرواية هو موسى بن جعفر سلام الله عليهما، الراوي هو عباس ابنه وهو مجهول، لا نعرفه عباس بن موسى بن جعفر، من هو بل وكيف حاله مجهول. وعلى تقدير أن يكون عباس بن موسى عباس موسى الوراق، وهو المتمن به، يعني هذه الزيادة في تبع الوسائل عليه السلام، إلا في الكافي لم يذكر كلمة عليه السلام لا رمزا ولا صريحا. فمن المتمن به أن هذه النسخة والنسخة السابقة عليه غلط، والصحيح ما في الكافي عباس بن موسى الوراق حينئذ يروي عن أبيه وهو مجهول. وأيضا لو فرضنا أنه لم يكن مجهولا، الرواية مزمرة، قال سألته لا ندري أن هذا موسى، من هو المسؤول؟ سأله موسى عن حكم الصلاة، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الحكم. وليس هذا مثل زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من الأكابر كنا نعلم أنهم لا يرون إلا عن الإمام عليه السلام، هذا رجل مجهول غير معلوم الحال، فالرواية ضعيفة. إذن يبقى الإشكال على حاله، لو فرضنا أن الروايات دلت على عدم الجواز في نفسه، لا يمكننا أن نخرج عن تلك الروايات بهذه الروايات الواردة في القز، فإن هذه الروايات إنما وردت في القز لا في الحرير، والقز هي مادة الحرير، فما هو المانع من أن نلتزم بالجواز في القز ولا نلتزم بالجواز في الحرير؟ وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.